السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكنا جميعا في لقاء يتجدد من دورة شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام عبدالغني المقدسي رحمة الله عليه. شرح كتاب عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم جميعا، بارك الله فيكن وبارك الله في مسعىكن إلى هذه الدروس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها الجلسات المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم إلا ما لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. بفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا في هذا الكتاب الجليل إلى باب في المزي وغيره. طبعا إحنا أخذنا باب المسح على الخفين وقبل باب السواك، وخلاص بأمر الله سبحانه وتعالى يعني اقتربنا جدا من الانتهاء من باب الطهارة بأكمله. إن شاء الله يعني النهاردة لو ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا البركات في الوقت هنخلص باب في المزي وغيره، او ممكن هيتبقى لنا منه حديث ولا حاجه لبكره. ممكن بكره ان شاء الله ناخد باب الجنابه وممكن ما نلحقش، فبالتالي هيبقى باقي لنا على باب الحيض حاجه بسيطه جدا، ممكن بس هيبقى تبقى لنا باب التيمم وبقيه باب الجنابه. وان شاء الله باذن الله لو الامر تعارض فممكن اخد حلقه التوحيد بتاعه يوم الاثنين واخليها معايا كمان علشان اخلص الجنابه، ويبقى انا كده خلصت الايه الباب كله ووصلت للحيض. عشان ان شاء الله باذن الله دوره الحيض، دوره تقريب فقه الحيض للنساء، هتبدا ان شاء الله الاسبوع الجاي. ارجو من كل الاخوات ان هم ينشروا الرابط على قد ما يقدروا، بالذات صراحه دوره فقه الحيض مهمه جدا 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 للنساء، من الاهميه بمكان. فيا ريت كلنا ننشر الروابط على الستوريز بتاعتنا في الواتس، وننشرها على جروبات الواتس اللي احنا فيها، وننشرها على كل الكلام ده علشان الاخوات يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل فيها المنفعه الطيبه، وما اريد الا وجه الله سبحانه وتعالى، اسال الله ان يرزقني الاخلاص. طيب، فبالتالي يبقى احنا ان شاء الله كده ماشيين تمام. يعني هو الله سبحانه وتعالى والله هو الذي يدبر الامر، ان دبر لنا ان احنا ان شاء الله ندخل في الحيض وفي دوره فقه الحيض، واحنا الحمد لله مخلصين ما قبلها او ما قبلها في كتاب عمدة الاحكام. الاخوات اللي بيسالوني طب هو يعني الشرح هيتوقف بتاع كتاب عمدة الاحكام، الكلام ده مهم جدا ويا ريت نركز فيه. عشان يعني بص يا اخوات، معذره ما تزعلوش مني، انا ما بحبش الاسئله الكتير، يعني انا بحب اللي هو ايه اللي هو افهمها، انا بحب اللي بيلقطها وهي طايره تمام. يعني مثلا البوست بيبقى نزل لكم في كل حاجه وفي كل الروابط وفي كل التفاصيل، وتلاقي الاخت كاتبه ايه طب هو فين الرابط. طب هو حضرتك لو قريتي البوست والله العظيم كويس هتلاقي الرابط وهتلاقي التفاصيل وهتلاقي الاستماره وهتلاقي كل حاجه. طيب احنا دلوقتي ان شاء الله دوره الحيض، هل هنوقف عمده الاحكام؟ لا، نركز بقى في الكلمتين الجايين دول، مش هنوقف عمده الاحكام. ليه؟ دوره الحيض ان شاء الله او دوره تقريب فقه الحيض للنساء هتبقى فيها منهج متكامل، بمعنى انا هاخد فيها كل الاحاديث اللي جت في باب الحيض في عمده الاحكام. نركز تاني بقى، هاخد فيها كل الاحاديث اللي جت في عمده الاحكام ها في باب الحيض، وبعد كده هكمل عليها احاديث تانيه من كتب تانيه زي بلوغ المرام وزي كتب تانيه. تمام كده؟ يبقى انا الاول هخلص الاول منهجي بتاع عمده الاحكام، مفيش مشكله في ده، مع طبعا بعض الزيادات والطريقه المختلفه، وبعد كده هكمل من كتب تانيه بقيه الاحاديث المختصه بالحيض. فبالتالي اصبحت ما اصبحتش بقى خاصه بس فقط بكتاب عمده الاحكام، ولكن هي دوره مكتمله شامله لكل دراسه كل ما يتعلق بالحيض وكل الاحاديث اللي تعلقت بالحيض، سواء في كتاب عمده الاحكام او في كتب تانيه زي بلوغ المرام وفقه السنه وصريح فقه السنه وحاجات زي شرح صحيح السنه للشيخ احمد السيد وما الى ذلك. فاللي انا عايزه اقوله ان الدوره ان شاء الله هتبقى زي ما بقول عليها كده بالظبط، الثاني هشرح ثاني ان الدوره هتبقى مش توقف للاحكام، لان اصلا منهج عمده الاحكام في باب الحيض ان شاء الله هنخلصه اولا
ايه استاذ ضاع الصوت راح. واحدة بس مش من بعيد يعني.
طيب تمام، احنا فهمنا يعني، سمعتوا معايا شرح الميكانيزم بتاع الدورة؟
تمام.
تمام جميل. كنت هقول بس على حاجه بالنسبه للمذكره، المذكره ان شاء الله تنزل مذكره بامر الله كامله في فقه الحيض، اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بها، ويا ريت ننشرها برضو لعموم النساء لان الباب ده مهم جدا جدا، فمن ارادت ان تنشرها فلتنشرها، مفيش مشكله فيها باذن الله. طيب دي نقطه. تاني نقطه بالنسبه ان هي هتنزل بي دي اف، بالنسبه للناس اللي بتقول انا ما بعرفش اعمل البي دي اف ده وما بعرفش اطبعه وما بعرفش اعمله، انا يعني خدمه مني لاهل كفر الشيخ بلدي، هحط لكم نسخه من السورس بتاع البي دي اف في مكتب السلسبيل، بحيث ان انتوا اي حد نازل عايز يشتريها او يطبعها، يعني هي مش هتشتري، انت هتقولي له بس انا عايز اطبع مذكره الاستاذه دعاء بتاعه الحيض، هيطبعها لك وانت واقفه. خلاص يبقى احنا بعد اذنك يا ساره عايزين السورس بس، الملف بس يروح عند السلسبيل ونسيبها عنده، واللي عاوز يروح يجيبها من هناك، بحيث ان هي تبقى في امهات كبار في السن وناس تانيه ما بتعرفش تطبع من على الكمبيوتر، ما عندهاش مثلا طبعه او وات ايفر، مش مشكله، المهم يعني ان احنا بنقول كده. بقى غير كده بقى ربنا ان شاء الله معاكم ان انتوا تطبعوها، لان هو مهم جدا ان الماده تبقى في ايديكم. وده طبعا غير التفريغات، لما بقول لك ان دي مذكره معموله بطريقه منهجيه اكاديميه، يبقى انا بتكلم عن حاجه غير التفريغات خالص. التفريغات بيجتهد فيها من يجتهد، وبيبقى ممكن يكون فيها اخطاء، وطبعا ممكن برضه يبقى عندي انا كمان اخطاء، لكن اللي انا اقصده دي مكتوبه بنظام التصنيف العلمي، بمعنى اصح مش هتلاقي مثلا حديث ما فيهوش تخريجه، مش هتلاقي مثلا حديث ما لهوش تخريج في الحاشيه تحت، مش هتلاقي كلام من غير ما حاجه اسمها العزو، يعني مش هعزوه الى مصدره وهكذا. فده يعني هتعتبريه كتاب بس على صغير شويه، كتيب يعني. الحقت لكم في المذكره بفضل الله سبحانه وتعالى مجموعة كبيرة من الفتاوى التي تخص الحيض، من فتاوى الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه، ومن فتاوى الشيخ أيمن إسماعيل اللي هو مشرفي في الدورة وشيخي، فهتلاقوا ده وهتلاقوا ده. فبأمر الله سبحانه وتعالى يعني أعتقد، والله سبحانه وتعالى يجبر النقص في العمل، إن إحنا لم نترك شيئا إلا وذكرناه في هذه المذكرة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. بشكر جدا صراحة طريق الكتابة ورايا، أولا لسوء خطي لأني بكتب بطريقة سريعة جدا، طبعا هم عارفين نفسهم اللي بيكتبوا ورايا وورد، فبكتب كتير بطريقة حاسة إن هي عشوائية جدا، جزاكم الله عني الجنة إن أنتوا بتكتبوا ورايا في كل البعثرة ديت وورد وبتنسقوا الملف في الآخر، فأحسن الله إليكم كما أحسنتم إلي، وأحسن الله إليكم كما تحسنون إلى الناس. طيب نبدأ على بركة الله، ونتبرأ من حولنا وقواتنا إلى حول الله وقوته. بس أنا ليه بقول لكم مقدمة دي؟ عشان بعد كده إن شاء الله وأنتم بتدعوا أي حد للدورة تبقوا فاهمين الحكاية، وما تقولوش إحنا مش عارفين حاجة، لا أنتم الحمد لله عارفين والحمد لله فهمتوا يعني. طيب بسم الله. باب في المزي وغيره. ما هو المزي؟ المزي هو سائل يخرج من الذكر. وطبعا قبل ما ابدا في اي شرح، عشان دلوقتي السؤال اول سؤال هيجي لي، هو الاحكام اللي انت بتقوليها دي على الستات زي الرجاله؟ في قاعده شرعيه بتقول الرجال او النساء شقائق الرجال، ما يسري عليهم من احكام فهي واحد. تاني بنقول في قاعده بتقول النساء شقائق الرجال، ما يجري على الرجال يجري على النساء من الناحية الفقهية ومن ناحية الأحكام. فلما أقول المزي بالزال وليس بالزاي، لا هو بالزال. المزي هو السائل الذي يخرج من الذكر عند هيجان الشهوة ويخرج بلا دفق ولا لذة. هو ده بقى الفرق ما بينه وما بين المني. إيه الفرق ما بينه وما بين المني؟ وهم الاثنين بيخرجوا بشهوة. لا، المني الرجل او المراه، سواء مني المراه او مني الرجل، تشعر به المراه ويشعر به الرجل، بمعنى بيشعر، بيبقى في تدفق وفي حركه معينه يحدث بعدها دفق المني. اما المزي لا، المزي يخرج من الاعضاء التناسليه سواء للذكر او للانثى بدون شعور، يعني ما حدش بيشعر بيه. يبقى ده الفرق بقى. يبقى اما تقولي لي، اما اقول لك ايه الفرق بين المني والمزي، هتقولي لي ان المزي يخرج ايه؟ بلا تدفق وبلا لذة، خلاص، ولكن يخرج من تحرك الشهوة كما يخرج ايضا المني مع وجود الشهوة، ولكن مع المني يكون فيه شعور بلذة وايضا شعور بتدفق. طيب، ف
فقد لا يحس الإنسان بخروج المزي، ويكون ذلك للرجل والمرأة سواء، الاثنين زي بعض. تمام. هنا بقى الباب هنا بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن مثلا احكام المزي من ناحية هل هو نجس، هل هو طاهر، هل المفروض ان احنا نغتسل بعده، هل المفروض ان احنا نتوضى بعده، هل ايه، هل ايه ده، الايه ده، ده القصة. هنقرأ اول حديث معانا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته أو لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. طيب، معنى كلمة مزاء، وهذا من صيغ المبالغة، المراد كثير المزي. يعني ايه مزاء؟ يعني كثير التفكير في الامور التي تهيج الشهوه. طيب، انضح فرجك يعني ايه؟ النضح هو الرش، وقد يراد بالنضح الغسل، لكن في اغلب المعاني في اللغه النضح هو الرش. وجاء هنا اللفظ بمعنى الرش ليوافق الرواية اللي هي المصرحة بالغسل، يعني في غسل وفي رش، يبقى في كمان فرق ما بينهم. خلاص. طبعا هنا هنشرح دلوقتي، لحظة واحدة بس. طيب، فنرجع تاني بنقول هنا ان معنى الحديث ان سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه يقول: كنت رجلا كثير المزي، وكنت اغتسل منه حتى شق علي الغسل. هو ده معنى الحديث، انه سيدنا علي يعني كان يغتسل، المفروض ان هو كان بيغتسل من كل ما يحصل عنده انزال للمزي، ده بيروح ايه يغتسل رضي الله عنه وارضاه. خلاص. ف من كثره ما هو يعني كده ان يهلك من هذا الشيء، يعني حاجه طبعا فيها عدد شديد جدا وحاجه فيها مشقه شديده جدا، استحيا ان هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم على ان الشيء ده بيحصل ليه؟ لمكان بنته ابنته مني، يعني لانه كان زوج السيده فاطمه رضي الله عنها وارضاها، فاستحيا اتحرج ان هو يروح يسال النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الامر. فبعت مين بقى؟ بعت المقداد بن الاسود يسال النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طبعا المقداد بن الاسود عشان نبقى فاهمين هو مين، هو من افاضل المهاجرين، وكفاه فخرا موقف قال فيه عبد الله بن مسعود: الدنيا بأسرها لا تغنيني عن هذا الموقف. يعني لو دفعتوا لي الدنيا كلها، الموقف ده أهم بالنسبة لي من الدنيا كلها. إيه بقى هو هذا الموقف؟ هذا الموقف في موقف غزوة بدر، عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم المقداد بن الأسود، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله، لن نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن أو بل نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. فهذه المقولة وقعت بمكان من قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان سيدنا علي زي ما احنا بنقول كده، كان رجلا مزاء يعني شديد الشهوة، إذا داعى بامرأته أو لطفها يمزي دائما، فكان يشق على نفسه ولا يسأل. يعني الموضوع إيه بقى؟ يعني واخده على نفسه وما بيسألش، فكلما يمزي يذهب ليغتسل، كلما يمزي يذهب ليغتسل. فلما اشتد عليه الامر، لان الامر بقى صعب جدا، ذهب ليسال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه استحيا لمكانه فاطمه، فامر المقداد بن الاسود ان يسال الرسول صلى الله عليه وسلم عن المزي. بيساله عن ايه بقى؟ بيساله: هل يستلزم الغسل ام لا؟ يعني هاي هو السؤال كان على كده، هو المزي ده المفروض ان احنا بنغتسل منه ولا لا؟ طيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: منه الوضوء، أو كما قال: يتوضأ ويغسل ذكره. يعني أنا لما يحصل عندي المزي ده أعمل إيه؟ المفروض إنه يستلزم إيه؟ يستلزم الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ توضأ واغسل ذكرك، أو اغسل ذكرك وتوضأ زي ما هو عندك هنا، يعني يغسل ذكره ويتوضأ دي رواية، ورواية تانية توضأ ها؟ أو اغسل ذكرك وتوضأ، وبعد كده توضأ وانضح فرجك، يبقى الوضوء جاء الأول هنا. طيب، ما هي المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث؟ أول حاجة، واحد، المسألة الأولى: ما يستلزمه المزي. هل يستلزم الغسل؟ يعني هل الرجل لو داعى بامرأته أو المرأة داعبها زوجها، هل يستلزم بذلك هذا الأمر يستلزم الغسل؟ ليس عليه إلا الوضوء، وهذا بالإجماع. ليس عليه إلا الوضوء، وهذا إجماع لا خلاف فيه. والدليل حديث الباب أنه لم يقل. طيب هستأذنكم بس أخوات خمس دقايق عشان أغير المكان خالص، لأن هنا مش نافع أبدا. معايا اللي هو ما يستلزمه المزي، قلنا المزي يستلزم فقط الوضوء والغسل. الدليل هو
هي أستاذة أستاذة دعاء
أو ما يستلزم. نعم
هي الصوت أيوة مش مظبوط.
أيوة غير أيوة. طيب شوفي كده اسألي حد تاني لأن أنا عندي كويس.
لا الصوت بيقطع يا أستاذ،
صوت بيقطع برضو. أول حاجة زي ما أنا قلت قبل كمان ما أتكلم عن ما يستلزمه المزي، زي ما إحنا قلنا المزي يستلزم الوضوء فقط ولا يستلزم الغسل، وأيضا بالإضافة إلى حديث الباب حديث ابن مسعود إنما يكفيك منه الوضوء، إنما يكفيك منه الوضوء، ودي زيادة واضحة جدا أن الغسل ليس بواجب. عشان نفرق الأول ونفهم إيه الحاجات أو إيه اللي بينزل أصلا ويخرج من مجرى البول. يخرج من مجرى البول ثلاثة أشياء أو ثلاثة سوائل: البول، خلاص عارفينه، المني، المزي والودي. يبقى تاني بنقول إن يخرج من مجرى البول ثلاثة سوائل: البول والمني والمزي والودي. المني عشان نفرق هو سائل أبيض سخين. يعني إيه سخين؟ يعني تقيل، له رائحة، له إيه؟ رائحة. يخرج بشهوة وتدفق، يبقى ناخد بالنا بقى بيخرج بشهوة وإيه؟ وتدفق. المزي هو سائل أبيض أو أصفر، يخرج عند المداعبة أو عند التفكير في الجماع. ويختلف عن المني أنه لا يستشعر الإنسان مع خروجه بالشهوة أو باللذة، هو يخرج آل الشهوة لكن لا يستشعر الإنسان معه باللذة، وهو سائل رقيق. أما الودي فهو سائل سخين يخرج عقب البول، بعد البول على طول بيخرج الودي ده، وغالبا بيحصل بعد الاستنجاء. خلاص طيب دي اللي هي ايه الأشياء التي تخرج من مجرى البول. قلنا أول حكم فقهي بالنسبة للحديث، أول حاجة بالنسبة للمزي ماذا يستوجب المزي منه، قلنا إن هو يلزم به الوضوء ولا يلزم الغسل. المسألة الثانية، ما حكم المزي؟ هل هو نجس أم طاهر؟ اتفق العلماء على نجاسة المزي. ما هو وجه الدليل على نجاسة المزي؟ يلا نفتح الشات. مفروض بقى ان احنا قطعنا شوط اللهم بارك في باب الطهارة، وفهمنا بقى النجاسة ايه وليه وشمعنا وكده، تمام؟ يلا نفتح الشات ونقول نسمع ما هو الدليل على نجاسة المزي. خرج بعد من السبيلين، خطأ طبعا. هو طب ما هو الريح نجس، هل الريح بنستنجى بعده؟ احسنت يا مي، واحسن اي حد قال كده، لان في قالوا من الاول كده خالص ان هو ايه، في غسل. طالما في غسل للمكان بتاعه يبقى ده ايه، يبقى نجاسه. طالما في غسل يبقى نجاسه، زي الاستنجاء كده من البول والغائط، يبقى الغسل. يبقى الغسل ده دليل على انه ايه، ها، على انه الغسل وليس الغسل، في فرق. غسل المكان، غسل المكان، يبقى ده معنى كده ان هو ايه، ان هو مش شرط يا سهى نواقض الوضوء، مش شرط يا سهى. يا سهى عايزين نفرق يا اخواتي. يعني انا مثلا دلوقتي لما اقول اقفلي لي الشاب ده، خلاص لما انا اقول دلوقتي خرج منها الريح، واحد خرج منه ريح، هل يجب عليه غسل المحل؟ هل يجب عليه غسل المحل؟ لا. ليه؟ لان الريح مش نجس، الريح طاهر. فاهميني يا اخوات؟ ده هوا. فاهميني؟ امال ايه هنا اللي بين ان هو نجس؟ والعلماء جابوا منين ان هو نجس؟ ليه؟ لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ذكرك، اغسل، يغسل ذكره. فاهمين يا اخوات؟ طيب يبقى اتفق العلماء على نجاسة المذي، والدليل على ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المحل، وهذه دلالة واضحة على وجود النجاسة. وثمرت معرفة أن المذي نجس وجوب غسل المحل. يعني انت تقولي لي ايه، طب انا يعني ايه اللي هتفرق معايا لما اعرف هو نجس ولا طاهر؟ ازاي بقى لما اعرف انه نجس يبقى انا لازم ايه، يبقى فيه وجوب للغسل، هغسل المكان ده اللي بتصيبه النجاسة، سواء الذكر او الثياب، يعني سواء مثلا الملابس الداخلية او الذكر نفسه، ده او ده هغسله. طبعا لما بقول الذكر سواء العضو عند الرجل او العضو عند المرأة. ومن اين اتى الاستدلال بنجاسته؟ تمام. وسؤال تاني، هل يلزم او هل الوضوء لا يلزم او لا يلزم الا للنجاسة؟ يعني هل الوضوء ما بيحصلش الا للشيء النجس؟ لا طبعا. لو انت قلت نعم، طب هعمل ايه في الريح؟ طب ما هو لو خرج الريح بينتقد وضوء، مش شرط. يبقى احنا بنستنبط من موضوع الغسل، غسل المكان ده، من امر النبي صلى الله عليه وسلم انه نجس. ولو قلت ان الريح مثل المذي اخطأت، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل المحل في الريح، وامر بغسله في المذي. اذن الامر بالوضوء من كليهما، اما بالنجاسة واما بالانتقاد حتى ولو لم تكن نجاسة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضح ان في نواقض تنقض من غير ما تكون نجاسة، ونواقض تنقض لو فيها نجاسة. فاشترك في الامر بالوضوء وافترق في غسل المحل اللي هو ايه، الريح والمذي. يبقى هنا اللي دل على النجاسة ليس الامر بالوضوء، الذي دل على النجاسة ليس الامر بالوضوء، وانما ضم الى الوضوء غسل المحل. يا ريت نفهم الحته دي اخوات، الله يرضى عليكم. الذي دل على النجاسه هنا ليس الامر بالوضوء، ولكن ضم او انضمام غسل المحل الى الوضوء، هو ده اللي دل على النجاسه. يا ريت نكتب واحد لو فاهمين ونفتح الشات. تمام جميل، ماشي، نقفل الشات. وهذه نقطة، أو هذه القضية نقطة مهمة جدا أخوات، وحاجة مهمة جدا جدا. ليه؟ الموضوع ده تعب كثير من الناس العوام، اللي هو إيه؟ يعني ناس كتير جدا بيبقوا متخيلين إن لما يخرج ريح لازم أذهب واستنجى وأمسح مكان المحل وأغسل مكان المحل، وهذا خطأ. هذا خطأ، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك. لماذا نأتي بالإيه؟ بالمشقة على أنفسنا؟ خلاص، يبقى مفيش حاجه اسمها كده. لان كانت لسه في اخت قريب بتسالني، بتقول لي ايه ده، هو لما يخرج مني ريح مش انا المفروض بدخل استنجى؟ انا الذي قال ذلك. الريح فقط ينقض الوضوء، ولكن لا يلزمه الاستنجاء ابدا، ولا يلزمه غسل المحل. خلاص، اذا المذي نجس، وثبتت النجاسه بالامر بغسل المحل وانتقاد الوضوء به. المساله الثالثه، هل يغسل ما اصاب المذي فقط، ولا الذكر مع الأنثيين؟ ولما أقول الأنثيين وهما الخصيتين عند الرجل، هل يغسل ما أصاب المذي فقط ولا كله؟ اختلف العلماء في ذلك. طبعا أنا حضرتك لما تدرس الفقه ده المفروض تفهمي أولادك الذكور هذا الأمر، والكلام ده أنا ذكرته المرة اللي فاتت. قال الجمهور، جمهور العلماء، يغسل ما أصابه من المذي فقط، ولا يستلزم غسل الأنثيين. قال لك لا، الحاجة اللي بيصيبها المذي بس، والله المذي ده أصاب الذكر نفسه خلاص، أصاب الذكر والأنثيين ماشي، لكن هو الإيه اللي يصيبه الإيه؟ المذي فقط. والدليل على ذلك النظر. يعني إيه النظر؟ يعني بالاستنباط، يعني فعلمه الذين يستنبطونه منه. قالوا إذ أن المذي عندهم نجس، والأمر بالغسل معقول المعنى. يعني إيه معقول المعنى؟ معقول للنجاسة يعني. إذن فالمكان الذي أصابته النجاسة هو الذي عليه الغسل فقط. يعني العلة إيه؟ العلة أن أنا أشيل النجاسة. طب النجاسة مش موجودة غير في المكان ده، خلاص يبقى أنا مش مطلوب مني غير أن أنا أغسل المكان ده بس. شذ المالكية عن هذا الرأي وقالوا لا، قالوا بعموم الحديث، وقالوا وجب عليه غسل ذكره وغسل أنثيه. والدليل اغسل ذكرك، وفي الرواية الأخرى اغسل ذكرك وأنثيك. يبقى هم هنا قالوا ايه، لا ده يغسل كله. ثمرت الخلاف أن من أصابه المزي وغسل المحل فقط، بالنسبة بقى لو بالنسبة للمالكية قالك لا يجزئ، لو غسل المحل فقط ولم يغسل أنثيه قالك لم يجزئ، ده بالنسبة من للمالكية والحنابلة كمان، فصلاته تبطل. أما عند الجمهور صلاته صحيحة، يبقى دي ثمرة الخلاف. والراجح الصحيح أن من أنزل مزيا يجزئه غسل المحل أو المحل، يجزئه غسل المحل، ويستحب له غسل الذكر مع الأنثيين. يبقى ده الراجح الصحيح. إيه الواجب عندي؟ ها؟ غسل الذكر نفسه أو غسل المحل اللي هو المكان اللي فيه الإيه؟ المزي. طيب، والمستحب الدرجة الأعلى بقى أن يغسل ذكره وأنثيه. إذن يستحب له أن يغسل ذكره وأنثيه، لكن القدر المجزئ له هو ما أصابه المزي فقط. اللي فهم يكتب واحد. عايشة عشان في ناس أول مرة تاخد الأحاديث دي وأول مرة تفهمها، فمعليش اعذروني إن أنا كل شوية أقول اللي فاهم اللي فاهم. جميل، تمام. والأنثى ليس عندها أنثيين يا ولاء. ها إيه؟ طيب، المسألة الرابعة، هل يجوز للمرء إذا أمزى أن يتوضأ دون أن يستنجى ثم يصلي؟ تاني، واحد أمزى، هل ممكن يتوضأ من غير ما يستنجى، يعني من غير ما يغسل هذا المحل يعني، ولا إيه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. طب هو مثلا فرد داخل وهو عنده إيه مزي، يركع ركعتين ولا يروح الأول إيه يغسل المحل ولا يروح يتوضأ ولا يعمل بالضبط؟ الجمهور قالوا لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء، ما ينفعش يتوضأ وبعدين يستنجى، لا يستنجى الأول وبعدين يتوضأ. الأحناف كان ليهم وجهة، قالوا إيه بقى؟ يجوز له أن يتوضأ قبل أن يستنجى، لأن الاستنجاء ليس بواجب عند الأحناف. نقول أنه هو إيه؟ قالوا مش واجب، الاستنجاء مش واجب عند الأحناف. فوجهة نظرهم إيه بقى؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك في رواية، يبقى جاب الوضوء الأول، جاب الوضوء الأول، فهم نظروا إلى الترتيب في هذا الحديث. لكن طبعا ظاهر اللفظ لا يساعدهم في ذلك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول توضأ واغسل، والواو لا توجب الترتيب ولكن تعني الاشتراك في الحكم. أما التي توجب الترتيب هي إيه؟ ثم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل توضأ ثم اغسل ذكرك، ما قالش كده، لكن قال توضأ واغسل الذكر، فهما الاثنين مشتركين في الحكم عادي. مين بقى اللي فيهم يجي قبل مين؟ ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم. بس طبعا الأوقع للحال إن هو إيه؟ يستنجى أولا ثم يتوضأ. ولكن إذا أخر الاستنجاء بعد الوضوء، افرض توضأ وبعدين استنجى، صح وضوءه، ولكن عليه عند الصلاة أن يغسل ذكره من أثر النجاسة كما صح ذلك على أهل العلم. تاني الحتة دي، مثلا هو دلوقتي في مزي موجود معاه، تمام، ومش متاح لي دلوقتي إن هو يغسل ذكره، لكن متاح لي إن هو يتوضأ. طب خلاص يتوضأ ولسه مثلا باقي على الإيه، باقي مثلا ساعة على الصلاة، خلاص يتوضأ مفيش مشكلة، وينتظر ثم ما يدخلش بقى الصلاة غير لما يعمل إيه بقى؟ يغسل ذكره. خلاص، يبقى ممكن يأخر الاستنجاء، ممكن يأخر الاستنجاء. والصحيح الراجح أن الاستنجاء أولا ثم الوضوء، والأمر خلافي. ولما أقول الأمر خلافي، وده هيقابلنا كتير في الحفظ على فكرة، هتلاقوني بقول لكم كذا وكذا، والأمر في خلاف. ولما أقول خلاف يسع الجميع، عشان بس ما نقعدش نتخانق وتقولي إيه ده وتجيبيني فيديوهات وتبعتيها لي على الواتس، أنا والله العظيم عارف، أقسم بربنا عارفة إن فيها خلاف، والخلاف يسع الجميع. ولما أقول في خلاف أنا هرجح لك أنا أدين إلى الله سبحانه وتعالى بإيه، وبعد كده بقى أنت حرة، لأن في مسائل خلافية كتير في موضوع الحيض بيترتب عليها عمى. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق إلى ما يحب ويرضى. المسألة الخامسة، الماء لا عدل له، لا يعدل عنه شيء. يعني يعني ما فيش حاجة زيها في إزالة النجاسات. يعني مثلا أنت بيصل تلاقي مثلا أخت إيه مثلا عايشة خلاص محولي يعني. عشان كده أخوات لما أنتوا بتقعدوا تقولوا لي ليه مانع صوتك الرجالة يسمعوا، على فكرة الموضوع مش صوتي، على فكرة الموضوع مش صوتي، وصوتي مش فتنة، وصوتي عادي جدا زي بقية النساء وأقل. بس هي النقطة في حاجة واحدة بس، إن في مواضيع بنتكلم فيها ما ينفعش إن الرجال يسمعوني وأنا بتكلم فيها، فاهماني؟ عشان كده بنقول ايه لا دي خليها ما بيننا وبين بعض. في مقاطع انتوا لو تشوفوا بنزلها عادي على الصفحه الرسميه، عادي مقاطع بنزلها دي ما فيهاش مشكله. ليه؟ انا ببقى عارفه اولا انا ادائي فيها عامل ازاي، ببقى عارفه ان المواضيع دي ما فيهاش حاجه تخدش حياء المراه امام الرجل، فخلاص. لكن مثلا المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها دي اقول لي تقولي لي مثلا ايه مش عارفه مين يسمع، ما ينفعش. فانا مثلا لما تيجي الناس دلوقتي اختي مثلا ينزل على فراشها مثلا او شيء من ثيابها او شيء من ثياب زوجها شيء من المني، تلاقي مثلا الاخت جايبه ايه شامبو او جايبه صابون سائل او جايبه اي حاجه زي كده او شاور او اي حاجه وبتغسل المكان بالميه. هذا لا ما ينفعش. انت الاول تطهري بالايه؟ بالميه، الماء الطهور. الماء الطهور لا يعدله شيء. يبقى الاول تطهري بالماء الطهور. لان السائل عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك ثم قال انضح ذكرك، لو كان يجزئ غير الماء لبين له النبي صلى الله عليه وسلم للتيسير عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لقى حاجه اسهل من النضح، النضح اللي هو الرش، خلاص، لكن قال له ذلك صلى الله عليه وسلم، لان الامر كان شاقا على الرجل، ولو كان هناك شيئا للتيسير بغير الماء لدله عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لا يعدل عن غسل محل اي نجاسه بغير الماء، وفي المزي خصوصا وجوبا الاستنجاء بالماء. كده انتهى الحديث معاه. فوائد الحديث: الحياء خلق من اخلاق الصحابه. طبعا سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه كان يستحي ان هو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر. طيب في نقطه بس قبل ما ننتقل الى فوائد الحديث، في مثلا ممكن واحد يبقى المزي عنده مرض، يعني مثلا في سقعه جامده جدا بتتسبب له ان هو يخرج منه مزي، خلاص. ده ايه؟ زي برضو يعني زي نفس الحكم برضو عليه الايه الوضوء، ولكن نعامله معامله اصحاب الاعذار. يعني ايه؟ يعني مثلا زي اللي عنده سلس بول، زي اللي عنده سلس ريح، ان هو يتوضا ويزيل النجاسه ويدخل الصلاه، اي حاجه تنزل بعد ما دخل الصلاه ليس عليه شيء. اقولها تاني: لو واحد كثير المزي وبطريقه تعتبر مرضيه، وفي على فكره ناس ياتي اليها هذا المزي نتيجه البرد القارص مثلا، لما يحدث له ذلك خلاص عليه ان يزيل اثار النجاسه من المحل، وعليه ان يتوضا، ولكن بعد دخوله في الصلاه نعامله معامله اصحاب الاعذار، اي انه لو نزل منه اي شيء اخر بعد ذلك كمزي في الصلاه ليس عليه شيء، لا يلتفت اليه بقى، لا يلتفت اليه، خلاص. فوائد الحديث: قلنا الحياء خلق من أخلاق الصحابة، والحياء صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، صفة ثبوتية ذاتية، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير، كريم حيي ستير. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وكان أشد الصحابة حياء عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. طيب أيضا ما يؤخذ من الحديث أو فوائد الحديث: نجاسة المزي وأنه يجب غسله. ثلاثة: أنه من نواقض الوضوء. أربعة: وجوب غسل الذكر، وورد في بعض الأحاديث وغسل الأنثيين. خمسة: أنه لا يوجب غسل البدن كالجنابة، وذلك بالإجماع. ستة، ودي نقطة مهمة جدا: لا يكفي في إزالة المزي الاستجمار بالحجارة كالبوس والغائط، بل لا بد من الماء. عشان كده أنا قلت لك استحبابا استخدام الماء استحبابا في أي نجاسة، ووجوبا في المزي، تمام. هتقولي لي انضح يعني ايه؟ يعني رش. هل يكفي الرش؟ الاحوط الغسل، والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. الحديث اللي بعد كده عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، عن ابن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب، هذا الحديث حديث عظيم جدا، في قاعدة عظيمة جدا عليها أغلب أحكام الإسلام. طبعا في هذا الحديث لازم تشوفي شوكية، يعني حد اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، ان الصحابه كانوا قد ايه بيتحرجوا يا اخوات من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يستحيون من سؤاله، مش يستحيون من سؤاله الكسوف بتاعنا اللي هو لا دي حاجات عيب ومفروض ما نسالش فيها، لا لا مش كده خالص، ولكن يعني ايه خشيه الاثقال عليه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن احد يجرؤ حتى على التمليه نظره من النبي صلى الله عليه وسلم. وكما وصف أنس رضي الله عنه عندما قال: كنا نتحسس الأعراب، يعني كنا ننتظر مجيء الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه كان يأتي الأعرابي جلفا، يعني بيتكلم بفظاظة وشناعة، فيقول: يا محمد ما قولك في كذا وكذا، فكانوا ينتظرون الأعراب فنتعلم منهم ومن أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وعندما علموا أنه لا فرار من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفعهم في دينهم، بدأوا يسألوه صلى الله عليه وسلم. فجاء عبد الله بن زيد، وإن كان فيه كلام هل هو الذي سأل أم لا، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكما في هذا الحديث الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني إيه يجد الشيء في الصلاة؟ هفسر لكم حديث تاني دلوقتي، اللي هو حديث برضو عبد الله بن زيد عندما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشتكي الشيء في بطني يعمل قرقارة، عارفة اللي هو إيه؟ اللي هو بطني مقلوبة، أو اللي هو إيه عندي كركبة أو زغولة في بطني، خلاص؟ أشتكي الشيء في بطني يعمل قرقرة، واعتمال في بطني أخرج مني ريح أم لم يخرج مني ريح؟ يعني دلوقتي بدخل الصلاة مش عارف والله من كتر المغص اللي عندي ومن كتر الكركبة اللي عندي مش عارف بيخرج مني ريح ولا بيخرجش مني ريح. الصحابة كانوا ناس يا أخي، إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الإيه؟ الناس عندهم زي اللي عندنا بالضبط، هو عندهم قرقرة وعندهم مغص وعندهم كركبة وناس. وهذا هو جمال السيرة النبوية الشريفة، إن هو النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وسط ناس، فكانوا يشتكونوا أبسط الأشياء، عندي كركبة رسول الله في بطني مش عارف بقى اللي بيخرج مني ده ريح ولا لأ ولا إيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيوجهه هنا بيقول له إيه بقى، بيقول له إن أنت دخلت وخلي بالك معايا، الله يبارك فيكم. بص اخوات الحلقه دي مهمه قوي، يعني يا ريت اللي تعرف واحده عندها مشاكل في الوسواس في الصلاه، بالله عليك يا شيخه تسمعي الحلقه دي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له انت دخلت امرا عظيما، انا هقول لك دلوقتي نص الحديث بس فيما معناه ان هو دخل امر عظيم، انت وجهت قلبك وبدنك وكل شيء خلاص، واتيت امام الله سبحانه وتعالى، وان انت اقبلت على الله سبحانه وتعالى بوجهك، فالله سبحانه وتعالى يقبل عليك بوجهه. فإذا دخلت هذا المقام العظيم لا ينبغي عليك أن تنسلخ عن هذا المقام العظيم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر هنا من إيه؟ حذر إن الإنسان يخرج من صلاته. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك في موقف عظيم فلا تخرج إلا أن تتأكد يقينا أنك قد أخرجت ريحا، فسمعت صوتا أو شممت ريحا، حتى تعلم أنه قد انتقض وضوءك. النبي صلى الله عليه وسلم بيحط قاعدة مهمة جدا، بيقول انت دلوقتي داخل، انت مش داخل في اي حتة، انت داخل في موقف عظيم مهيب امام الله سبحانه وتعالى، اوعى تخرج من صلاتك الا لما يحصل حاجتين، تشم ريحة او تسمع صوت. لكن انت بقى ايه كل بقى اللي هو الوسواسة بقى، الوسواسة اللي هي ايه، ادخل لا ده انا تقريبا كلمة تقريبا دي هبين لك دلوقتي ايه يعني ايه حلها. اهم مساله تتعلق بهذا الحديث هي المساله الاولى والاخيره ومن الاهميه في المكان في حياتنا، وهو الشك. والقاعده تقول: اليقين لا يزول بشك بحال من الاحوال. انا متيقنه ان انا كنت متوضيه، بس دخلت الصلاه تمام شكيت اني فقدت وضوئي، لا كملي صلاتك. بس انا شاكه، كملي صلاتك. بس انا بشك، كملي صلاتك. بس انا اشك، كملي صلاتك برضه. طالما شك قدام يقين يبقى ملناش دعوه بالشك ده خالص. سمعتي صوت عشان تتيقني؟ لا، بس حسيت كده بحاجه مش عارفه، يعني كده الاحساس ده الله يرضى عليك اطرديه بره، اطرديه الى السماء، القي به بالخارج. اقول لك اكتر من كده، ملناش دعوه بيه خالص خالص. لا تفسدوا على انفسكم عباداتكم يا اخوات، لا تتركوا الشيطان يلهي بكم لهوا مع اعوانه. الموضوع ده واكل النساء اكل. ليه؟ لان الشياطين تلبست علينا فاجتالتهم الشياطين. احنا قاعدين والشياطين عمالين يلعبوا حوالينا. طب يلعبوا ايه؟ يلعبوا بينا. اذا القاعده الام تقول: الاصل بقاء مكان على مكان. تاني، الاصل بقاء مكان على مكان. يعني انا متوضيه يبقى الاصل ان انا افضل متوضيه. خلاص، انا صايمه يبقى الاصل ان انا صايمه، وهكذا. انا دخلت الصلاه، الاصل ان انا هقرا الفاتحه ولا مش هقراها؟ هقراها. يجي بقى شويه كده يقول لك: إيه انت ما قراتيش الفاتحه، نهارك ابيض، ده انت صلاتك مش نافعه، خشي اطلعي وخشي تاني. لعبه بقى، هي لعبه بقى. احنا كده لا نقدر الله حق قدره، لان انا واقفه فين؟ انا واقفه في معيه مين؟ تخيلي انت كده واقفه قدام مثلا وزير، وكل شويه تقولي له: ايه اصل انا مش عارفه، انا شاكه كده ان انا ما جبتش الورق معايا. طب هروح اشوف الورق واجي، طب هروح اشوف الورق تاني واجي، طب افتح باب العربيه كده يمكن في الطابلوه، وهكذا. كل ده ايه؟ كل ده عدم تقدير للمقام اللي انت فيه، عدم تقدير للموقف اللي انت فيه. يبقى انا بقى ايه كده؟ اخليني عاقله كده واستعذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، وابدا كده صلاتي وانا ايه؟ متيقنه في الله سبحانه وتعالى ان هو غفور رحيم، وان صدر مني اي حاجه دون علم مني وجهل مني يبقى ربنا سبحانه وتعالى يغفرها لي. اتاكدت، سمعت صوت، شميت ريح، حاسه بنفسي ان انا اكيد اكيد احداث، خلاص يبقى لازم ولا بد وجب عليك ان انت تخرجي. اذا كلمه النبي صلى الله عليه وسلم لا تنصرف او لا ينصرف الامر او النهي على التحريم. النهي على ايه؟ على التحريم. اذا لو كان الرجل يصلي ووجد في بطنه شيئا واشكل عليه، اخرج منه ريح ام لم يخرج؟ فخرج من الصلاه. واحد دخل الصلاه مال بطنه بالزغوي، خلاص مش عارف بقى. شوفي مش عارف بقى، دي مش عارف بقى، خرج منه ولا ما خرجش منه؟ خرج من الصلاه، اثم، لانه خالف نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا بصي اوعي تساليني بعد الحلقه وتقولي لي: طب انا لو شكيت كذا، مش هسمحلك بالسؤال ده. انا شرحت اهو وبقول لك اهو تاني، لو شكيتي بدون ما يحصل حاجتين، سماع صوت او شم ريح، حضرتك كملي صلاتك. طب اصل انا بطني بتبقى مش عارفه ايه، ماليش دعوه. من ترك صلاته وهو يشك فقط فقد اثم، لانه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويقول: انت الان دخلتي في الصلاه وانت على يقين من طهارتك، خلاص، وبتشكي، انت على يقين من طهارتك ولا لا؟ اتوضيتي ولا ما اتوضيتيش؟ اتوضيت ان انت على طهاره، خلاص كده. اشكل عليك الامر في بطنك، خرج منك ريح ام لم يخرج؟ هذا الاشكال شك ولا يقين؟ شك. يبقى تبني على اليقين، مالكيش دعوه بالشك. الشك لا يزيل يقين الطهاره، فالاصل بقاء ما كان على ما كان. انا تعبت يعني لان الموضوع ده صراحه بيجي لي فيه اسئله ربي يعلم، ومش معنى كده ان انا بتضايق من الاسئله، بالعكس انا عايزاكم تبقوا على علم عشان الشيطان ما يضحكش عليكم. عايزاكم تبقوا على فهم وعلى علم وعلى ارض راسخه عشان الشيطان ما يضحكش عليكم، خلاص. الخلاف في المساله دي، الخلاف الفقهي في هذه المساله، فيها الجمهور وفيها المالكيه. المالكية خالفوا الجمهور وقالوا أنها واقعة عين لا تعمم، اللي هي واقعة اللي هو السؤال ده للنبي صلى الله عليه وسلم، دي واقعة عين ولا تعمم. وقالوا أن الإنسان لو شك في الحدث ولا الطهارة قال لك اليقين الحدث، لو شك في الحدث يعني شك أنه هو أحدث أخرج ريح، يبقى اليقين بتاعه في الحدث مش في الطهارة. وأيضا في فريق من المالكية قالوا لا إحنا نفرق بقى ما بين اللي في الصلاة وما بين اللي في غير الصلاة، أي أنه إذا أشكل على المرء خروج الريح في الصلاة، في الصلاة نفسها، يبقى إيه؟ يبقى في الصلاة ومستحبا له أن يخرج. تاني المالكية قالوا إيه بقى؟ لو كان الواحد في الصلاة نفسها خلاص ممكن يكمل الصلاة وشك إن هو طلع ريح أو أخرج ريح، يبقى إيه؟ يكمل الصلاة ما فيش مشكلة، لكن يستحب إن هو يخرج، لكن طالما بدأ في الصلاة خلاص يكمل. وهذا كلام باطل، لأن المستحب أن يبقى، بل هو لو خرج لأثم بذلك، وهذا قول الجمهور مش قولي. والحسن البصري أيضا يقول بذلك التفريق اللي هو تفريق المالكية. والرد على المالكية والرد على الحسن البصري بقول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ما تقوليش دي وقت عين، عموم اللفظ لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، تمام؟ والصحيح الراجح ما عليه الجمهور أن المرء إذا استيقن في وضوئه وطهارته، تمام؟ أنا دلوقتي مستيقنة إن أنا متوضية ومتطهرة، وشكيت بقى أنا دخلت الحمام ولا ما دخلتش الحمام؟ لا أنت ما دخلتيش الحمام، اسمعي كلام أنا واسمعيش كلام نفسك، أنت إيه؟ ما دخلتيش الحمام، أنت على وضوئك خلاص؟ وهذه قاعدة عظيمة اللي هي الايه اللي هي بنقولها عليها ايه؟ بقاء ما كان على ما كان. وهذه القاعدة العظيمة تسد باب، شوفوا الشريعة اخوات قد ايه جميلة، وتسد مرض لعين عظيم وخصوصا في هذا الزمن، وهو الوسواس، الوسواس القهري. فالاولى ان يعمل باليقين. واحدة جت بالليل اتسحرت ونامت، صحيت الصبح يجي لها الشيطان، ايه ده انت ما نويتيش الصيام على فكره، ده انت ما بيتيش النيه، وتبييت النيه في الفرض فرض، يبقى انت كده ايه بقى؟ مفطره، ولا انت ايه بقى ظروفك ايه؟ انت هتقولي له بيتت النيه ومالكش دعوه بيا، ده ايه اغنيه دي ولا ايه؟ بيتت النيه وابعد عني. ليه؟ كونك ان انت اصلا تقومي من مكانك وتدخلي تعملي فول وزبادي وطعميه وبيض وزبادي ورايب والحاجات الظريفه اللطيفه بتاعه السحور دي، ده اصلا ايه؟ ما هي دي نيه، ما هي دي ايه؟ دي انت قايمه تعملي السحور ليه يعني؟ خلاص يبقى انت لا تفسدي عليك عباداتك بالشيطان. واحد دخل المسجد صلى ركعتين والامام اقام الصلاه، فيأتي الشيطان يقول له إيه بقى؟ على فكرة أنت جيت من البيت وأنت مش متوضي، خد بقى دي عندك، دي كبيرة بقى، أنت جيت من البيت وأنت مش متوضي، الأصل أنك تصلي بدون وضوء ولا بوضوء؟ بوضوء. طب أنا جيت ودخلت المسجد وصليت ركعتين، يبقى إزاي مش هبقى متوضي؟ خلاص؟ يبقى الأصل إيه؟ إن أنا متوضي، ادخل في الصلاة مع الإمام ومالكش دعوة بيه، قولي له انت مالكش دعوه بيا، انت ما تعرفش حاجه، ربي غفور رحيم، كلميه وبعدي عنك. خلاص. طيب وهنا نقطه هامه جدا، الخروج من الصلاه بارادتك مش غصب عنك، بمعنى واحده مثلا واقفه تصلي خلاص وخرج منها ريح تاكيدا، طب خلاص دي بتخرج ايه؟ دي بمزاجها ولا غصب عنها؟ لا دي غصب عنها، استكرهت على ذلك فخرجت، خلاص دي ما فيهاش مشكله خالص دي، تمام؟ انا بسال السؤال اللي انا بساله، متى يكون الخروج من الصلاه جائز؟ لما يكون بارادتك. الخروج من الصلاه بارادتي لا يجوز باي حال، بل هو معصيه من المعاصي، انا بتكلم كمان خصوصا على الفرض. طب امال امتى الخروج من الصلاه بارادتي يكون جائز؟ واحد، إذا أقيمت الصلاة وكان المصلي في نافلة، يعني مثلا الإمام بدأ يصلي صلاة الظهر وأنا بصلي سنة الظهر خلاص، أطلع من الصلاة النافلة اللي أنا فيها ولا أخليه زي ما أنا؟ لا، قال لك العلماء فرقوها على حالتين. لو أنت لسه في أول صلاة النافلة والإمام بدأ صلاة الظهر، اخرجي من النافلة وادخلي في الظهر. ليه؟ لأنه لا يتعارض فرض مع نافلة أبدا. ما ينفعش يبقى هو بيصلي وانت لسه بتصلي وتفوتي ركعات، ما ينفعش كلام منه. لكن لو انت مثلا في اخر الركعتين خلاص هتفضل انت في التشهد اهو خلاص وهتسلمي وبعدين هتلحقي بيه قبل ما يركع، يبقى خلاص كملي نافلتك وبعدين خشي معاه في الصلاه. لكن لو انا لسه في الركعه الاولى في النافله، لا معلش بعد اذنك اقطع النافله وخشي مع الامام. يبقى هنا جائز ليا ان انا اقطع الصلاه وهي فرض؟ اه جائز ليكي، جائز ليكي بارادتي. اه بارادتك. ادي اول حاله. ثاني حاله، أن يكون في صلاة نافلة وتدعوه أمه، بتصلي سنة المغرب وأمك ندهت عليك يا فلانة تعالي حمري اللحم، الله أكبر يا فلانة، الله أكبر يا فلانة، 100 مرة أقول الله أكبر يعني هشد شعري عشان أقول لكم أن أنا بصلي؟ لا يا حبيب قلبي، أنت هكذا آثمة، ده أنا بصلي. أو حتى لو بتصلي، طالما أنت في صلاة نافلة فيجب عليك ها الاستجابة لدعاء أمك. وفي هذا دليل في قصة جريج العابد التي نادته أمه وهو يصلي، فقال ربي أمي أم صلاتي؟ هو بقى رجح مع نفسه قال لك إيه؟ صلاتي. فدعت عليه أمه فقالت لا أماتك الله حتى تنظر في وجوه المومسات اللي هم التي يفعلن الفاحشة، وقد حدث بالفعل، ولكن طبعا حدثت له معجزة كذا كذا مش بصدد حكاية القصة. هتقولي ايه ده بقى، انا سيب وقفتي ما بين ربنا ما بين ايدين ربنا عشان امي بتندهني عشان اعمل حاجه تافهه؟ تافهه دي من وجهه نظرك، لان انت اصلا في حضره الله سبحانه وتعالى، ولكن الله الذي انت في حضرته هو الذي اوجب عليك طاعتك لامك. يبقى دي تاني حاله. ثالث حاله، اذا كان المصلي يصلي في الفريضه ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا ده في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، هل يستجيب النبي صلى الله عليه وسلم أم يكمل الصلاة؟ لا، يستجيب النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. آخر مسألة معايا ومعلش عارفة أنها طولت عليكم. رجل دخل في الصلاة وهو يدافع الأخبثين أو يدافعه الأخبثان، واحد داخل في الصلاة وعنده تعب وعايز يدخل الحمام بأي طريقة، على خلاف بين أهل العلم، من أخذ بالظاهر؟ قالوا إن كانت المدافعة قوية وتفسد عليه الخشوع يجب عليه الخروج من الصلاة. دلوقتي واحد، أنا دلوقتي داخل الصلاة، وأول ما دخلت الصلاة انا من قبل اصلا ما ادخل الصلاه وانا حاسه ان انا ايه بطني وماسكه بقى ونفسي ومش قادره ده غلط اصلا، يعني مفيش حاجه اسمها كده، لازم تطمئني قبل ما تدخلي الصلاه، اما انت برضه يبقى لا تقدري الله حق قدري، تمام؟ فقال لك ايه بقى، لو كانت المدافعه قويه وتفسد عليه الخشوع وجب عليه الخروج. ده اهل الظاهر، يعني اهل الجمهور، جمهور اهل العلم قال لك ايه، لا يجب عليه الخروج ولكن يستحب له الخروج. وفي سنن ابي داود حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء قبل الصلاة. أنت دلوقتي حاسة إن أنت إيه شوية مش عارفة، عندك مرض بسيط مش عارفة إيه بتاع، طب حضرتك خش الإيه الخلاء الأول، تخلصي مما في بطنك وتخلصي مما في حسرتك ثم أتي الصلاة، لأن التفريغ الذهن ده للخشوع في الصلاة. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا يا أخي، انتهى الدرس، نفتح الشات. مش عارفة تقولي ايه يعني ايه يا نشوة؟ سلس الريح يعني بيخرج منه ريح كتير، بيخرج منه غازات كتير، وإياكم يا نشوى رب، وإياكم وإياكم. المسألة الأخيرة اللي هو مدافعة الأخبثين اللي هو البول والغائط. يعني مثلا واحدة داخلة الصلاة وهي مخنوقة عايزة عزكم الله تدخل الحمام بأي طريقة، لا طبعا واجب عليها أن تفرغ نفسها أولا ثم تدخل الصلاة. طب أنا لو دخلت الصلاة وعندي مدافعة أخبثين المفروض أن أنا أخرج، واجب علي أن أنا أخرج؟ قال لك لا مش واجب، بس المستحب أن أنت تخرجي فتخلصي مما أنت فيه أولا ثم تأتينا بوضوء جديد وصلاة جديدة. وإياكم يا رب يا وفاء. تردي على أمك في السنة لكن الفرض لا، مظبوط. ده صلاة مع الأخبثين؟ لا ما لم أسمع به. مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو بشهوة. طيب المزي هنا وضعه إيه؟ المزي وضعه اللي احنا قلناه النهاردة، مكتبة سلسبيل في الشارع. فين مكتبة سلسبيل؟ متفرع من إبراهيم المغازي اللي على أوله مكتبة داليا وصيدلية الشيطان. وإياكم يا رب. ممكن في علماء قالوا ان لونه اصفر يا ايمان، وفي علماء قالوا ان لونه ابيض. هل يجوز صيام اول يوم من شهر رجب؟ لو صيام اول، لو اول يوم من شهر رجب هيوافق اثنين او خميس وانت متعوده تصومي اصلا اثنين او خميس عادي، لكن ان انت تفردي اول ايام في رجب بصيام مخصوص عشان هو اول رجب هذه بدعه. يا رب يا نشوى، يا رب يا رب، ايه الدعوه الجميله دي؟ اللهم استجب. واياكم يا رب يا يسوع، اللهم امين، اللهم امين. واياكم مفيش حاجه اسمها تسلمي عن يمينك وعن شمالك، تنصري فيه فقط. الحمد لله رحاب، الحمد لله يا مي، هذا من فضل ربي علي، احسن الله اليكم جميعا، الحمد لله بفضل الله. نعم بالظبط بالظبط يا خلود، صح. سلس الريح تكمل الصلاة عادي، نعم. وسلس البول تكمل الصلاة عادي، نعم. وسلس المزي تكمل الصلاة عادي، نعم. هل يجوز الصلاة بالفاتحة فقط؟ يجوز، بس انت تركت سنة من السنة. هل المني إذا نزل على الفراش لازم غسله بالماء أم يكفي رشه؟ رشه، نطحه بالماء وتمسحيه كده، ترش عليه الماء وتمسحيه كده. بوسة كبيرة لإجابتك، أسئلة ما استطعنا سؤالها قبل ذلك. حبيبة قلبي أنا خادمة لكم. لو نزل على الفراش منية لازم نشيل الفراش كله ولا ممكن نغسله ونمسحه بالمية؟ لا طبعا ممكن نغسله ونمسحه بالمية. السيدة لسه بقى هناخد الكلام ده في الجنابة، بس السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تفرك المنية على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا، تفركه يعني تسيبه ينشف وبعدين تفركه. دعت أمي زوجي أقطع الصلاة. أم زوجك مش أمك. يجد ريحا معناها يشم رائحة أم يخرج ريحا؟ يشم رائحة. نزول إفرازات بسبب مرض، لو هي برضو زي ما احنا بنقول ثلاث إفرازات يبقى لا شيء عليك، برضو هتتوضأي وتدخلي في الصلاة وبعد كده لو نزل أي شيء لا تلتفت إليها. الحمد لله. وإياكم اللي بيصيب الثياب من المني وهو ناشف يتفرك، لأن يعني هو بيبقى ليه جرم كده فبيتفرك. يعني للأم فقط، أنا قلت للأم فقط، النداء للأم فقط يخرج، لأن إحنا لو فتحناها لكل الناس هتخرج مجرد ما مثلا جاري ينتهى عليها هخرج، ما ينفعش. مع الصلاة يحتاج وضوء على طول في موضوع سلس الريح. طيب ماشي، أو وضوء على طول يعني إيه؟ يعني عند كل صلاة يتوضى خلاص. مثلا في واحدة بتبقى عندها سلس بول أعزكم الله، بنيجي إحنا نقول لها حبيبة قلبي تعالي اجمعي قرب الصلوات، بمعنى وننتبه لهذا الفقه. بمعنى ايه؟ مثلا انا ام مثلا ليا تعبانه وحبيبه قلبي وعندها ثلاث بول وبينزل منها البول غصب عنها، فانا بقرب لها الصلوات. يعني مثلا الظهر بيأذن مثلا 12 وربع والعصر بيأذن مثلا 3 وربع خلاص، اجي مثلا الساعه 3 اوضيها، او الساعه 2:30 و5 اوضيها وتبدا تصلي مثلا الظهر الساعه ايه 3 الا ثلث كده، الساعه 3 تبقى قاعده مكانها مستنيه العصر، اول ما يأذن العصر تصلي العصر. يبقى انا كده قربت لها الصلاتين من بعض بوضوء واحد خلاص. الحمد لله. اقدر امسك نفسي؟ ينفع امسك نفسي؟ ابدا، انت لزوما تمسكي نفسك وتكملي، احنا قول لزوما تكملي ولا تسلمي ولا اي حاجه، بتخرجي من الصلاه كده. بطول السجود وادعي في السجود، ببقى مش عارفه سجدت سجده ولا سجدتين. خلي بالك ودايما تقولي الدعاء اللي هو ما بين السجدتين علشان تنتبهي ان انت خلصت السجدة الاولى وقلتي خلاص ودخل على السجدة الثانية. يعني ايه حبيبتي تعرفي مني انك سلس ريح؟ هو انت هو يا جماعه سلس الريح ده بسهوله كده؟ سلس الريح ده بيبقى مريض مريض، بيبقى ليل ونهار عنده غازات 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 ما بيتخلص منها خالص. بتسمعي صوت لك، طالما سمعتي صوت يبقى خلاص، يبقى تخرجي من الصلاه. لكن لو انت عندك الريح ده ليل ونهار ليل ونهار ليل ونهار مش قادره تتخلصي منه خالص خالص، والدكتور قال لك ان ده بالنسبه لك حاجه بقت مرضيه، في الحاله دي بقى سلس ريح. شارع استاكوزا بالظبط، هي ناس قالت لك بتاع شارع استاكوزا. الحمد لله ايمان. ما احنا قلنا سلس الريح يا اخوات، اللي عنده سلس ريح يتوضى ويدخل صلاته، وحتى لو حصل منه ريح جوه الصلاه لا شيء عليه. ربنا يبارك فيك يا اخت امال. حد عاوز يخرج صدقه عن حد متوفي يفضل فلوس ولا ذبح ولا فدو؟ فلوس. هل لو انا في نافله ونادى عليا زوجي هل اقطع الصلاه؟ لا، احنا بنقول للام استمر دورة الحيض. مفيش استمارة لدورة الحيض، انت هتدخلوا ان شاء الله دورة الحيض، وقبل الامتحان هننزل استمارة الامتحان. هل ينفع العقيقة تتعمل في رمضان بهدف العقيقة والإطعام في رمضان؟ معرفش، هسألك فيها. طيب لو مفيش تحكم شرجي وبحس بخروج شيء من الغائط، هل لابد من إعادة الوضوء أو وضع فوطة أثناء الصلاة؟ وصلاتي كده صحيحة؟ هل كده أكون من أصحاب الأعذار؟ يعني ايه ما فيش تحكم شرجي؟ يعني في غائط بينزل اعزكم الله على طول على طول بصفه مستمره؟ لا، اساليني على الخاص شويه. يلا جزاكم الله خيرا يا اخوات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.